الحمد لله الذي هيأ الاجتماع في هذا البلد الطيب الذي خاض بآثار الإسلام وأخلاق الإسلام وسطوع نور الإسلام في القلوب على مدى القرون منذ وصل الإسلام إلى هذه الديار وانتشر. يسر الله تعالى الاجتماع على قضية مهمة في بناء الأمة وعلاقة ذلك بتزكية النفوس، وهي مسائل بالغة الخطورة والأهمية، لأنها في فهمها وإدراكها تمثل الفوارق بين نظرة المؤمنين بنور وحي الله المنزل على الأنبياء إلى شؤون الحياة وما وراءها، ونظرة من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ورسله. حقائق هذا الفارق تحفظ خصوصية أهل الإيمان ومزاياهم، لأجل ذلك يكونون عند فقدهم للإدراك والوعي التام في هذه المسائل عرضة لأن تتخطف مزاياهم وخصائصهم، بل حقائق وجودهم الإيماني الإسلامي المميز، إلى أن يتحولوا رعاعا وأتباعا لكل ما يقال ويذاع ويشاع. فصار الفقه في هذه القضية حص حصين تتحصن به الأمة من أن تنحط عن المقدار الذي رفعها الله به بمنهجه تبارك وتعالى وتفضله عليهم بالإيمان بما أوحاه إلى نبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فأين مكان التزكية في بناء الأمة؟ والأمة تنطلق على القسمين، القسم الأول أمة الإجابة وهم الذين آمنوا وصدقوا بالله تعالى وبما أوحى إلى رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقسم الثاني أمة الدعوة. أمة الدعوة هم جميع المكلفين على ظهر الأرض من الإنس والجن، إليهم أجمعين أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، في لفظ وبعثت إلى الخلق كافة. قال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل جلاله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فإذا علمنا أن الأمة يشمل المؤمنين وجميع المكلفين على ظهر الأرض، فإن محل البناء هو الأمة بكاملها، إلا أن أهل الاستجابة من المؤمنين هم الذين تقبلوا البناء فاستحقوا الكرامة واستحقوا العزة بالله وبرسوله، فيما قال ربنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومعنى البناء إقامتهم على الصلاح والخير وما يوجب حقائق السعادة. وإذا تأملنا إلى البناء الذي بعث الله به الأنبياء لإصلاح هؤلاء البشر، وجدناه يتلخص في هذه الأعمدة المذكورة في القرآن. العماد الأول إصغى وإنصات واستماع، العماد الثاني هو هذه التزكية. العماد الثالث علم وفقه. العلم والفقه واسع في معناه وفي مجراه وفي آثاره وفي شموله لشؤون الحياة كلها. يقوم عليه التعامل الصحيح إذا وجد الإصغاء بالإيمان والتزكية والتربية وجاء بعدها هذا العلم، فهذه الأعمدة الثلاثة تفتح بعد ذلك آفاقا واسعة من المعارف والمدارك، وراءها نقرأها واضحة في قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. فأول أعمدة البناء تلاوة الآيات، وهي التي عبرنا عنها بالاستماع والإنصات، أي إذا تليت الآيات فحصل في مقابلتها السماع حصلت أول لبنة في البناء. فإذا لدينا مهمة تلاوة الآيات بنشر حقائق هذا الإسلام. يتلو عليهم آياته قال ويزكيهم، جاء هذا العماد الثاني، العمود الثاني، وهو عمود التزكية للنفوس، وبعده العمود الثالث ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهو دائرة المعارف والاطلاع على الأشياء بنورانية الوحي الشريف والبلاغ عن الله على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعمدة البناء نفسها التي تكررت في الآية الثانية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وهي التي تكررت في الآية الثالثة، قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. إذن فالخطوة الثانية بعد التلاوة وبعد الإيمان مباشرة هو خطوة التزكية، يقوم عليها البناء لصلاح الأمة في معاشها ومعادها وحسها ومعناها وظاهرها وباطنها ودنياها وآخرتها. ومعنى التزكية التطهير والتنمية، هذا معناها في اللغة، وهو ملتصق بمعناها المراد على لسان الشرع الشريف. تطهير وتنمية، فهي راجعة إلى التخلي عما يسمى بالسلبيات والتحلي بالإيجابيات. التطهر عن الأقدار والمفاسد والتحلي بالأنوار والمصالح، فعليها تقوم حقيقة التنمية في كل المجالات، بمعنى أن التنمية المادية في حياة الناس لو قامت من دون هذه التزكية للنفوس لكانت من أقوى أسباب الشر والفساد في واقع الأمة، كما نرى كيف تستعمل الأموال والأسلحة ووسائل الراحة في العالم إذا وجدت وتمكن الإنسان منها من غير تزكية نفس، وماذا تجلب على العالم وماذا تؤثر في العالم. وجدنا أنها تزكي وتزيد معاني الظلم والاعتداء والغرور والكبرياء والاستبداد والطغيان تحت ما أشار الحق إليه إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فاستثنى الذين تشبثوا بأسباب التزكية، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر ما ذكر من أعمال التزكية ومظاهر التزكية للنفس. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فهو يطغى هنا وهو يشذ هنا، قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أصحاب التزكية أولئك لهم مغفرة وأجر كبير لا يؤثر عليهم الظروف والأحوال، إن وجدت الحسنات والرخاء والمال فهم أهل حسن التصرف فيه، وإن وجدت شدة والفقر فهم أهل حسن المقابلة أيضا لها والتعامل معها بما يليك. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إليك ولهم مغفرة وأجر كبير. وعلى هذا يجب أن نعلم أنه حتى علم الشريعة، حتى علم الشريعة إذا لم يسبقه تزكية النفس ويقترن به فهو يمكن أن يستعمل أيضا في مغالطات وفي كذب ويتحول إلى سلاح للشيطان. لأجل ذلك كان من أكبر ما يخاف النبي على الأمة الأئمة المضلين وعلماء السوء، ويقول سيدنا عمر بن الخطاب أخوف ما أخاف على الأمة المنافق العليم. قالوا كيف يكون منافق عليم؟ قال عليم اللسان، عليم اللسان جهول القلب، ما عنده تزكية معه علم ظاهر فقط. إذن حتى العلم نفسه إذا لم تسبقه التزكية تحول إلى سلاح تلعب به النفس والهوى والشيطان، فيستخدم لاستنباط الحيل وللكذب على الناس ولتغيير الأحكام بالهوى إلى غير ذلك. إذن فمكان هذه التزكية مهم وعظيم. أول خطوات بعد الإيمان أن يقوم المؤمن بتزكية نفسه، والتزكية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة تقوم بها البناء التام لهذه الأمة. جعلنا الله وإياكم ممن يقيم ذلك على الوجه المرضي لله ويتعاون عليه. ولنشير إلى مظاهر التزكية في جانب الفرد وجانب الأسرة وجانب المجتمع وجانب الدولة، فإن الوقت لا يتسع للتفصيل في هذه القضية المهمة، فنقول تقوم حقائق الإيمان على تزكية النفس. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص أقوى مظاهر تزكية النفس، ومعناها تخليص القلب من إرادة غير الله تعالى بجميع مظاهر العبادة، بجميع الأعمال الصالحة، بجميع أنواع الطاعات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. لن يقدر على الإخلاص إلا متزكٍ أخذ التزكية على وجهها. وأين تؤخذ التزكية؟ نحن سمعنا في الآيات أن الله نسبها إلى نبيه محمد، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المزكي للأمة أجمعين، ويحمل التزكية عنه صحابته ومن تلقى عنه، فلا تقوم التزكية إلا بحبل متصل بالنبي المزكي الذي ائتمنه الله على التزكية صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فمن تلقى عن شيوخ راسخين واتصل بعلماء ربانيين أدرك من سر التزكية ما يصفي ضميره عن قصد غير الله تبارك وتعالى فيحظى بالإخلاص، فحينئذ يكون معرضا للقبول عند الله تبارك وتعالى، وأن تتضاعف مثوباته وثواب عباداته، وأن يكون صادقا في إسلامه وإيمانه وفي قيامه بشريعة الله على ظهر الأرض، وإلا فقد سئل صلى الله عليه وسلم في مظهر من مظاهر العمل الصالح والدين في ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، وقيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل يرى مكانه، قال نبينا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن فلن يتأتى أن يكون أي مسلم صحيح العمل صحيح العبادة حتى يكون مخلصا لوجه الله، ولن يكون مخلصا إلا إذا أخذ حظه من تزكية النفس، ومن دون التزكية والتطهير لهذه النفس لن يتحقق بالإخلاص، فحينئذ لن يصح له عمل ولن يثبت على عمل صالح مقبول عند الله قط، إن صلى وإن صام وإن زكى وإن حج وإن جاهد وخرج في المعركة، حتى قال نبينا رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ولذا لما ذكر مظهر الهجرة في الحديث المشهور الذي تحفظونه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا مظهر من مظاهر تزكية النفس في الفرد، وهذا الفرد المخلص لله تبارك وتعالى هو الذي يمن منه الغش ويمن منه الغل والاستجابة لدواعي الكبر أو لأسباب المؤدية الأسباب المؤدية إلى أذى الغير. إذن فإنما يصح الإسلام والعمل الصالح بواسطة الإخلاص، ومن ولا يتمكن الفرد من الإخلاص إلا بواسطة التزكية وبواسطة التربية، فإذا تزكى وحصل الإخلاص صار بعد ذلك في جميع عباداته وأعماله عرضة للقبول عند الله تبارك وتعالى، الذي قال في الحديث القدسي من عمل عملا لي أشرك معي فيه غيري فكله للذي لغيري وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. رزقنا الله وإياكم الإخلاص لوجهه الكريم. وفيما يتعلق بالأسرة نجد أن استقرار حياة الأسرة في حسن الترابط بينهم وفي أمر القوامة التي ينتظم بها الأمر في إدارة شؤون البيت وفي تعاملهم مع بعضهم البعض وفي تعاملهم مع المجتمع في الخارج، إذا لم تتحقق التزكية للنفس فإن هذه الأشياء كلها تتعرض للزعزعة وسط الأسرة. فبواسطة التزكية للنفوس تقوم العلاقة بين الزوجين على أنهما صاحبي وظيفة في الدنيا هي الخلافة عن الله تبارك وتعالى، كل منهما ينوي بهذا الزواج إقامة أسرة صالحة والتسبب في إخراج من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، قال في الحديث الآخر تناكحوا تكثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. إذا قام الأمر على هذا الأساس فإن العلاقة بين الزوجين يعلم كل منهما أنه يتقرب إلى الله تعالى بالإحسان إلى الآخر، فيكون أمام عين الرجل دائما خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، ويكون أمام عين المرأة دائما حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعني الجمعة والحج والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما صح في الحديث أن امرأة قالت لنبي الله: يا رسول الله، إن الرجال فضلوا علينا بالجمعة والجماعات والحج، أي كثرة الحج وبالجهاد في سبيل الله، ونحن نقوم بمهمات في بيوتكم، فما لنا من هذا الثواب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. إذا كان الأمر كذلك فيكون الحياة بين الزوجين حياة قائمة على الأمانة، لا يمكن أن يخون أحدهما الآخر في مال ولا في عرض ولا في نفس وما إلى ذلك، إذ لم تجمعهم مجرد المصالح ولا الاندفاع الطبعي البشري لهذا الزواج. إذا علمنا ذلك فإن هذا المستوى هو الذي تتميز به الأمة في علائق الأسرة، ثم يترتب من بين الزوجين وجود الأولاد، وتأتي معاني التربية للأولاد والثواب في ذلك وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى في النفقة عليهم وفي السعي لهم وفي حسن تربيتهم ليكونوا قرة أعين لآبائهم. قال تعالى: والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تأتي الرابطة رحمة وحنان من قبل الأب والأم وحسن قوامة للتربية، وتأتي المقاصد الصالحة في أن يكون هذا الابن أو البنت محل منفعة للأمة ومحل خير يشكرون عليه في الحياة ويشكرون عليه في الآخرة، يكون من الذرية الطيبة والولد الصالح الذي يدعو لهم مهما ماتوا قبله. كل هذا يحملهم على أن لا يتركوا ولدهم ليكون سببا من أسباب الأذى للغير أو الضر للغير، إذ يحسنون تربيته وبالعطف والرحمة يربونه على معنى من الحنان يملأ كيان الإنسان، ويبدأ يكبر على ذكر الله تبارك وتعالى الذي سن لنا أن نؤذن في أذن المولود عند ولادته اليمنى ونقيم الصلاة في أذنه اليسرى. المولود لم يعد بعد يعرف معنى الكلام ولا معنى الأذان، لكن أن يطرق سمعه الله أكبر، أن يطرق سمعه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، له نور وسر يختلط بعقله وبروحه وهو في الصغر ينشأ على معنى الذكر لله تبارك وتعالى، وينفق عليه من الحلال حتى لا تنصرف جوارحه إلا في الخير، فمن أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبا، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبا. كل ذلك يعد ليكون عنصرا فعالا نافعا في المجتمع الذي يعيش فيه والأمة التي يعيش فيها. فانظر بحسن التزكية للنفس كيف تتحول الأسرة إلى جزء من الأمة عظيم الأثر في هذه الأمة، مع استقرار أيضا وسط الأسرة إذا جاء بحكم الطبيعة ما يباعد بينهم أو يثير بينهم شيئا من الغضب وما إلى ذلك، جاء أثر التزكية لهذه النفس فعلمهم كيف يعود إلى الحلم والتشبث به، كيف يعود إلى الصفح، كيف يعود إلى المسامحة، وهو من حين أن ينشأ ويبدأ يميز يعرف معنى أنه خلق بإيجاد الله له في هذه الحياة، وأن الله خلقه ليقوم بطاعته ويؤدي منهجه، فيؤمر بالصلاة وهو بن سبع، ويضرب على تركها وهو بن عشر. بهذا كله يعرف بعد ذلك علاقته بأمه كيف تكون، وأن أحق الناس بحسن صحابة أمه ثم أمه ثم أمه ثم أبوه، فيصرف حسن أخلاقه وتعامله إلى الأم وإلى الأب قبل غيرهم من جميع الناس في من حواليه، وبذلك يعرف أن طاعتهم من جملة مرضات الله تبارك وتعالى، بل شكرهم من شكر الله أن يشكر لي ولوالديك. فكيف تتربى هذه الأسرة وكيف تقوم وكيف تنشأ هذه الأسرة؟ وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم على تركها أي الصلاة وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تعلم مهمة الأسرة في المحافظة على الفضيلة وإقامة العفة والحياء من بداية السن المبكر. أبناء عشر سنين يفرق بينهم في المضاجع، فإذا كان فرق بين الإخوان وأهل الذين ينشؤون في البيت الواحد في المضاجع وهم أبناء عشر حياء وتعليما للعفة والحشمة، أيكون وسط هذا البيت تفرج على مسلسلات خبيثة؟ أيكون وسط هذا البيت تفرج على مناظر قبيحة؟ وحينئذ يكون هذه الأسرة من جملة الحصون في الأمة أن لا تمشي خطط أعداء الله المفسدة لأخلاق الأمة وعقولهم بسبب التزكية وسط الأسرة. لا يمكنون أعداء الله أن ينشروا الفساد بواسطة هذه المسموعات وهذه المرئيات التي تنتشر. وحينئذ إذا بالأسرة حصن حصين أيضا يرد كيد أعداء الله المفسدين في الأرض الذين قال الله عنهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بعد ذلك تقوم معنا صلة الرحم التي لا يقبل الله الأعمال الصالحة إلا بها، وإذا بالأسرة منتظمة مترابطة متماسكة، هذا مظهر من مظاهر التزكية في بناء الأسرة. في من الظلم وزجر القوي عن الاعتداء، ويتعطف على المسكين والفقير والمحتاج وصاحب النكبة والحاجة، ويشجع صاحب الإحسان والمعروف. تقوم هذه الأشياء في المجتمع نتيجة حتمية لزكاة النفوس، ففي حماية الضعيف والفقير تجد أن المجتمع المنتشر فيه أنوار التزكية يقف صفا واحدا في جانب الضعيف المظلوم، في جانب الضعيف المعتدى عليه، حتى يستحي الظالم من أثر هذا المجتمع الذي ينظر بهذا المنظار إلى شان الضعيف فيه. وبذلك جاءتنا سنته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، حتى كان بنفسه يحب مجالسة المساكين، فكان يحب الفقراء والمساكين ويجلس إليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعل من أفضل الأعمال جبر خواطر المنكسرين، وأنه من ظلم عنده أحد وهو يقدر على نصره فلم ينصره أهانه الله تبارك وتعالى في موضع يحب فيه النصرة. وهكذا لا ينصر أحد مظلوما إلا قيض الله تعالى له من ينصره في وقت يحب فيه أن ينتصر. كل هذه التربية تقوم تحفظ لنا هذا الأمر، وتمنع المعتدي عن أن يظلم، حتى أن المجتمع الصالح الذي بناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محتاج فيه إلى أن يؤخذ المخالف ليسجن، ولكن قيل للمجتمع: أدب المخالف وهو بينك. ولما حصل من الثلاثة الذين خلفوا تخلف بغير عذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون شيء من الكبائر الأخرى، إذا به صلى الله عليه وسلم يمنع المجتمع أن يكلم هؤلاء، والمجتمع المزكى الصالح ما اضطر صاحب الحكم إلى أن يحبس هؤلاء، ولكن قال للمجتمع عذبهم وهم بينك لا تكلمهم، والمجتمع أدى به الأمر إلى أن يكونوا في زجر وتأنيب وتأديب أشد من الحبس، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما قال الله تبارك وتعالى. بواسطة التزكية في المجتمع الصالح يتعطف على الفقير وعلى المسكين وعلى اليتيم، حتى أن كثيرا من المسلمين في كثير من الأقطار عاش الفقير بينهم واليتيم في حالة أحسن من عيشة الغني وعيشة من عنده الأب والأم. وفي هذا أمثلة كثيرة في تاريخ هذه الأمة من عهد الصحابة إلى وقتنا. نذكر في كثير من المدن الإسلامية كان الذي يملك الثمار، الذي عنده أشجار في البلد وثمار، يأخذ أشجاره وثماره. فيوجد في بعض هذه المدن عدد من الأسر فقيرة لا أشجار لها، الذي يتحصلون عليه من أثمار الأشجار أكثر مما يتحصل عليه المالك العادي الذي يملك كثيرا من، لأن كل واحد من الآخرين يقول هذا ليس عنده شجر، ليس عنده من هذا الثمر نصيب، فيأخذ الثمر فيعطيه، والثاني يعطيه، والثالث يعطيه، فيتحصل على قدر من الثمر أكثر مما يعطيه الآخرون. هذا إلى عصرنا هذا من آثار تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله نشاهدها. لكن المجتمعات التي فقدت هذه التزكية، ومنها ما يسمى بمجتمعات الدول المتقدمة اليوم، يحصل الأمر فيهم في واقعهم الحاضر الآن، لأن كثيرا من غير شك ليس الكل ولكن كثيرا ما عادوا من عامة المجتمع مع ولده، إذا بلغ الولد يقول له صحنك صحنك ولقمتك لقمتك وأكلك أكلك، وإذا تجلس وسط البيت أجرة الغرفة كذا كذا حقك تسلمها لي وشري ولا أخرج وهات لك بيت آخر. هذا الحال اليوم في أمريكا، هذا الحال اليوم في كثير من دول أوروبا، ويأتي حتى هو وزوجته، هي معها طعامها وهو معه طعامه، وهو يغسل صحنه وهي تغسل صحنها، وكل واحد ما يقوم بخدمة الثاني. مجتمع متفكك في مظهر الحضارة التي يدعونها، لكن مجتمعات الإسلام، مجتمعات التزكية صارت بهذا الشكل الغريب والبديع العجيب الذي يعيش فيه الفقير والمحتاج واليتيم في كنف رعاية كبيرة، يتسابقون على جبر خاطر اليتيم، فيحصل من العناية في المجتمع أكثر مما يحصله من أبوه موجود وأمه موجودة. الكل يتحول أب، وجميع النساء تتحول أمهات، متسابقون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولكن مهما كانوا مسلمين لم تتزكى نفوسهم لا تعمل فيهم هذه الأحاديث عملها، ولا يجد اليتيم بينهم مكانه الذي شرعه له صلى الله عليه وسلم وهدى أمته إليه. فهذه المظاهر التي تحصل بواسطة تزكية النفس في المجتمع المزكى الصالح. ومن أثر تزكية النفوس في بناء الدولة، نجد النظرة في شريعة الله تعالى إلى أن الولاية وأخذ المسؤولية أمر تكليفي ثقيل على الإنسان المؤمن، يتحاشى أن يحمله بغير أهلية، يتحاشى أن يضيع الحق فيه. لذا قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت إلا ليلة خيبر، ليلة قال النبي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ورجل يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فباتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فأعطاها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنهم أجمعين. كيف ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت؟ كيف انتزع حب الإمارة من قلبه بمجرد الإيمان علم أن المسائل ليست مظاهر ولا صور ولكن مسؤوليات وواجبات. هذه النظرة إلى الدولة هي التي جعلت عمر بعد ذلك مظهرا في العدل وفي رعاية المصالح. إن كانت الدول تقوم على حسن العدل والرعاية للمصالح بتلك السياسة الحسنة التي يقام فيها منهج الله على ظهر الأرض بالنسبة للمؤمنين، فإن هذا المظهر في دولة الإسلام. يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما تولي الخلافة: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن استقمت فأعينوني وإن عوججت فقوموني. فيقوم واحد من الأعراب يقول: يا أبا خليفة رسول الله، يا أبا بكر، لو اعوججت قومناك بحد السيوف. انظر هذه العلاقة بين الدولة وبين المجتمع. في أي الدول المتقدمة، في أي الدول المتطورة يخاطب الرئيس ويخاطب الحاكم بمثل هذا الخطاب؟ لكن في دولة الإسلام وفي دولة تزكية النفس يكون حال الأمير هكذا وحال الشعب في معاني حريتهم هكذا. فأين دعاة ما يسمونه بالديمقراطية اليوم؟ لكن في ملة الإسلام قام هذا الأمر، ويقوم سيدنا عمر بن الخطاب ويصدر قرارا وهو أيام إمارته وخلافته، فتناقشه امرأة وأن هذا الآية تدل على غير هذا وأنه لا يحق لك هذا. فلما تلت عليه الآية وتمل قال: أصابت امرأة وأخطى عمر، خلاص القرار ملغي، رجعنا عن القرار، وألغى قراره وهو على المنبر في نفس الوقت. أي دولة هذه؟ أي أسس للدولة هذه تقوم بواسطة تزكية النفس؟ فهذا مظهر النظر إلى كيف تكون الإمارة، ثم كيف عدلوا. التجأ إليهم حتى الكافر ليجد العدل عندهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في قيامهم بالخلافة، ومع ذلك في رعاية المصالح. قال: إن نمت بالليل ضيعت حق نفسي، وإن نمت بالنهار ضيعت حق رعيتي، فطيلة العشر السنوات لجعل لا ينام إلا غفوات رضي الله تعالى عنه، يدور في الليل لرعاية مصالح الأمة ومصالح الشعب ومصالح الفقراء. هذا مظهر تلك الخلافة ومظهر تلك الدولة. إذا علمنا ذلك فكيف نجد اليوم قيام الدول فيما ينظر إليه بالدول الكبرى، وكيف تتصرف سواء مع شعوبهم مع غير شعوبهم أيضا؟ كيف يكون الأمر؟ يذكرنا ذلك بعولمة فرعون، النظرة إلى العولمة. كيف معنى العولمة؟ إذا نظرنا إليها بمنظار الإسلام وجدناها حسن البيان للعالم وحسن التعامل معه تحت مظلة لا إكراه في الدين والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن جاءت فهم ثاني لمعنى العولمة اليوم. هذا معنى العولمة اليوم، يقولون قوم فرعون على سيدنا موسى ومن معاه، يقولون لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يجب العالم يكون مطيع لي، ويجب أن يمشي على أمري وعلى حكمي وعلى رأيي وعلى نظري، لا حق لأحد أن يخرج عما شرعت للناس من عبادتي والخضوع لي. هذا معنى من معاني العولمة عند بعض العقليات الفرعونية، أن يقال للناس: اتركوا عقولكم، اتركوا آراءكم، اتركوا أديانكم واتبعونا. هذه عولمة فرعونية عند فرعون. قال: سنقتل أبناءهم ولو نضرب ولو بالقوة، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. لكن العولمة الصحيحة عند سيدنا موسى، قال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أثبتوا على أمر الله واصبروا. فكان بعد ذلك النتيجة أن نجاهم الله وأغرق فرعون وقومه. فانظر إلى هذه المعاني العجيبة كيف تبني التزكية للنفوس الدولة الصالحة التي ترعى المصالح وتقيم العدل بين الناس وتأخذ بالناس إلى جانب ذاك التعامل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا نقبل أن ينصب أحده نفسه ربا علينا ولا أن يسلب حرياتنا وحريات الناس ولا أن يقف صادا عن دعوة الله تبارك وتعالى. ونحن مسلمون نقيم العهود والمواثيق ولا نغدر ولا نكذب. هذا شان التزكية في إقامة دولة الإسلام أقامها الله تبارك وتعالى فينا. وبارك لكم في اجتماعاتكم هذه ولقاءاتكم هذه وفي ولاية بهنج من ماليزيا. الله يعينهم على ظهور أنوار التزكية في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الدولة حتى يتصل النور بأنوار شريعة الله وهدي الله تبارك وتعالى وتحيا فينا حقائق الإيمان. وشان من شؤون التزكية لولا ضيق الوقت لاحتاج منا تركيزا عليه وهو ما تنطوي عليه القلوب نحو الآخرين. فإذا كانت التزكية تربي المؤمن أنه يتمنى الإسلام ولو للكافر ويقول الله لموسى وفرعون وهامان لموسى وسيدنا هارون فات يا فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف يكون النظر بعد ذلك للمسلمين وكيف يكون التعامل مع المؤمنين عامة؟ فكيف بالنظر إلى الصحابة؟ فكيف بالنظر إلى أئمة الدين؟ وكيف النظر إلى المذاهب الحقة الصحيحة؟ أكثر الأمة المحمدية أهل السنة والجماعة أتباع المذاهب الأربعة: سيدنا أبو حنيفة، سيدنا مالك، سيدنا الشافعي، سيدنا أحمد بن حنبل، من جملة أئمة الدين الذين أظهر الله علمهم وهيأ لهم أتباع، فصار أتباعهم عامة أهل السنة والجماعة أكثر الأمة، أكثر أمة النبي محمد في الشرق وفي الغرب. كيف النظر إلى مذاهبهم؟ من فقد التزكية قرب منه العجب، قرب منه التطاول، حتى ربما بعجبه وغروره أراد أن ينكر المذاهب. ومعنى أراد أن ينكر المذاهب أراد أن ينكر الشريعة من أصلها، لأن شريعة الله تبارك وتعالى جاءتنا على تلك المعاني التي يحملها المستنبطون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي أهل الاجتهاد منهم. فشريعة الله لا يتأتى أن تفهم ولا تطبق إلا بواسطة الفهم الواسع الصحيح، وهو الذي انتهى إليه أئمة هذه المذاهب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فما تكلموا إلا بالدين والإسلام والكتاب والسنة والإجماع والقياس. وحينئذ نعلم أن تعظيمهم وإكرامهم ومحبتهم من الإيمان ومن الإسلام. لكن من لم تتزكى نفسه يضيق خلقه حتى عن والديه وعن أقاربه، وكذلك يتجرأ على أئمة الأمة، ولن تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الذي يشاهد اليوم. إذن فلا بد لنا في حل المشاكل كلها من رجع إلى تزكية النفوس على الوجه المرضي، ورجع إلى العلماء الربانيين الذين يربون فينا حقائق هذه المعاني، وبذلك نعرف ما هو إسلامنا وكيف نتعامل مع الحضارات، مع الماديات، مع العالم، ومع الدول، مع الشعوب، مع الطوائف، مع المذاهب، مع القبائل، مع المناطق. كل هذا مبسوط في شريعة الله، لكن تحقيقه لا يقوم إلا بتزكية هذه النفوس وتهذيبها وتأديبها. فلا بد لنا من إحياء هذه التربية من جديد فينا، في مدارسنا، في مساجدنا، بواسطة علمائنا، بواسطة العقلاء فينا والانتباه في الأسر وفي المجتمعات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، ويجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وبالله التوفيق.